وأصبهان مدينة معروفة في إيران، في فارس، في خراسان سيخرج منها الدجال وسيتبعه من يهودها 70,000، أي عدد كثير. والمراد بالعدد هنا بيان التكثير، ليس المراد حقيقة العدد، ولكن بيان أن أتباعه كثيرون، كما قال الله جل وعلا في سورة براءة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. من هؤلاء؟ المنافقون. لو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة يغفر الله لهم؟ لو زاد على 70 هل يغفر الله لهم؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم ليغفر الله لهم لاستغفرت لهم، ولكن مهما استغفر لهم لن يغفر الله لهم. أي لو استغفرت لهم مرات كثيرة كثيرة جدا، لكنه لن تنالهم مغفرة الله جل وعلا. دل ذلك على أن العدد ليس المراد منه حقيقة المعدود، وإنما يراد منه بيان الكثرة. كذلك في أتباع الدجال من اليهود سيتبعه الكثرة الكاثرة منهم. صنف ثاني من أتباع الدجال النصارى. لما؟ لأن الدجال معه من الخوارق ومعه من المعجزات ما يظنون أنه هو عيسى، أو أنه هو ربهم، أو أنه هو الأب، فيتبعونه. صنف ثالث يا أيها الإخوة الوثنيون، المشركون الكفار من المجوس، من البوذيين، من الهنادكة، من الكونفوشيسيون، من الكونفوشيسيين، من عباد الأحجار والأشجار والأقمار والشجر والخرز، ممن تعلقت قلوبهم بالأضرحة، بالمقامات، بالعتبات التي يزعمون أنها مقدسة. أولئك خليقون باتباع الدجال. تدرون لما؟ لأنه يأتي معه من الخوارق ما يضمحل معه ما معهم من إيمان، ويتبعونه، يظنون أنه هذا ربهم، هذا مخلصهم، هذا الذي كانوا يعبدونه، لأن معه من الخوارق ما يشتبه على أمثال هؤلاء أنه هو ربهم. صنف رابع من أتباعه أيها الإخوة الأعراب. الأعراب الذين يسكنون البوادي، من هم بعيدون عن العلم واليقين وبعيدون عن جماعة المسلمين، هؤلاء يتبعون الدجال. وخذوا على هذا حديثا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يدلكم كيف أن هؤلاء سيتبعون الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه ليمر على الأعرابي في ذوده. ما المراد بالذود؟ ها؟ الإبل أو الغنم. يمر الدجال على الأعرابي في ذوده فيدعوه. إلى ماذا يدعوه؟ إلى أن يؤمن به بأنه ربه. يقول: آمن بي أنا ربك. يقول: أنا أكفر بك. يقول ذلك الأعرابي لأن معه بعض الإيمان، عنده بعض العلم وبعض اليقين: أنا أكفر بك، أنا ما أؤمن بك. فيقول الدجال، والدجال وسع صدر لا يستعجل الثمرة، يقول: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ يقول: كيف أؤمن بك؟ لأنه يعلم المسكين أن الذي يحيي ويميت من هو؟ هو الله جل وعلا. فيلبس عليه الدجال، والدجال معه جن، معه شياطين، فيأمرهم فيتمثل في صورة أبي ذلك الأعرابي وفي صورة أمه، فيأتيان إليه: يا فلان ما تعرفنا؟ فيقول: أنت أبي وأنت أمي. فيقولان له: اتبعه فإنه ربك حيث أحيانا بعدما أماتنا. عندئذ يضمحل ما معه من إيمان فيتبع ويؤمن به، يظن أنه هو ربه الذي أحيا له أباه وأمه، لأن المسكين يعلم أن المحيي المميت من هو؟ هو الله، لكن لبس عليه هذا الخبيث بما معه من جن وشياطين فظنه أنه هو الذي أحيا أباه وأحيا له أمه فيتبعه. ولهذا سيتبع الدجال جمع من أولئك ممن هم ضعيف الإيمان. صنف خامس من أتباع الدجال قريب من هؤلاء، وهم النساء. وليس كل النساء يا أيها الإخوة، ولكن طائفة كثيرة من النساء يتبعن الدجال. تدرون لما؟ لأن النساء سريعات العواطف، كثيرات التأثر، ما أكثر ما تتقلب المرأة، ولهذا تتبع الدجال. وهذا لا أقوله من عندي، ولكنه مما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولا يعودن الرجل إلى حميمه. من حميمك؟ زوجتك. ولا يعودن الرجل إلى حميمه وإلى أمه وإلى أخته وإلى بنته وإلى عمته فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرجوا فيتبعوا المسيح الدجال. وهذا له مثال واقعي. انظر يا أيها المبارك واسمعي يا أيتها المرأة المباركة، انظروا إلى تعلق النساء الآن بأنواع الموضات في الملابس، في الأثاث، في الزينة، في الحلي، بل حتى طال هذا إلى أنواع البناء والرخام والجبص وما إلى ذلك. انظر إلى تعلقهن بأنواع الموضات بأنواعها وأشكالها، ملابس أو زينات أو غيره، وهي من صنع البشر، ليس فيها أي إعجاز أو أي خارق. حتى ذهب كثير من إيمان هؤلاء النساء بسبب هذه الموضات. تعلقت قلوبهم بمن أيضا؟ بالممثلات والممثلين، بالمغنيات والمغنيين، وهؤلاء ليس معهم أي خارق، ومع ذلك تعلقت قلوبهم بهم. كيف لو خرج الدجال ومعه من الخوارق ما ليس في معقول ولا منطوق البشر؟ ألا يظن أن يكون النساء من أتباعه؟ إي والله، وهذا مثل تقريبي لهذا الأمر. صنف سادس من أتباع الدجال، ذكرنا خمسة أصناف: اليهود والنصارى والوثنيون المشركون والأعراب والنساء. الصنف الخامس: ما أراهم عنا ببعيد، عصمني الله وإياكم أن نكون منهم. تدرون منهم يا أيها الإخوة؟ إنهم ضعاف الإيمان، قليل العمل الصالح، من أسرفوا على أنفسهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم ورغباتهم. وما حال شبابنا عن هؤلاء ببعيد إلا ما رحم ربي. أولئك الذين تعلقت قلوبهم بأي شيء؟ بسفاسف الأمور. تعلقت قلوبهم بالرياضات، بالكرة، باللعب، باللهو، بالقنوات الفضائية، بالمغنين، بالمغنيات. أليس من الشباب، من أبنائنا، من إخواننا، من تعلق قلبه وهمه وهجيراه، بل فرحه وحزنه تعلقت بالكرة، فيوالي على فريقه ويعادي عليه ولو كان كافرا، يحب الكافر إذا كان من أتباعه، ممن يشجعه، ولو كان من أبعد الناس وأفسق الناس وأكثر الناس، ويبغض الآخر ولو كان مسلما، لأن الولاء والبراء ما أضحى لله، إنما أضحى لهذه الكرة. انظر إلى تعلقهم باللاعبين، وهو ما عنده أي خارق، فقط يقلب الكرة بين رجليه أو بين يديه، أو تعلقه بالمغني أو بالماجن أو بالممثل أو بالممثلة، وهؤلاء ما عندهم خوارق، إنما هي حركات بهلوانية أو قدرة على التمثيل والكذب والدجل، ومع ذلك تعلق قلبه بهم حبا وإكبارا وإعجابا. كيف لو خرج عليهم المسيح الدجال ومعه من الخوارق ومعه من المعجزات ما ليس في منطوق البشر؟ ألا يظن أن يكون هؤلاء من أتباعه؟ أخبروني، ألا يظن أن يتبعه هؤلاء؟ إي والله، يظن أن هؤلاء أول من سينخدع به، أول من سيتأثر بكذبه ودجله وباطله، لأن معه خوارق أيده الله بها ليمحص إيمان المؤمن ويمحق إيمان الكافر. هذا يا أيها الإخوة طرف مما جاء في علامة خروجه وفي صفته وفي تدرج أمره وفي مدة بقائه وفي إسراعه في الأرض وفي فتنته وفي أتباعه. بقي أمر أخير أختم به موضوع الكلام عن المسيح الدجال، لأني أظن أني قد أطلت عليك. أطلنا يا أخوان، إذن نختم بهذا الأمر، وهو العواصم التي تعصم بإذن الله، والأسباب التي تقي بإذن الله من فتنة المسيح الدجال. وهذا أمر أيضا أبانه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأوضحه غاية الإيضاح إعذارا ونصحا لكم معشر أمته. إي والله، ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل لأمته دينهم، أكمل لأمته دينهم وبلغهم بلاغا مبينا حتى لا يحتاج إلى أحد من بعده. مما ذكر صلى الله عليه وسلم من العواصم التي تعصم العبد والأسباب التي يتقي بها بإذن الله فتنة المسيح الدجال، أولها وعدوها معي، أولها التمسك بالإيمان والتوحيد. إيمانك وعقيدتك ودينك وتوحيدك لا تساوم به، لا تزايد عليه، فإنه إذا ذهب الإيمان ما بعده أرخص أن يذهب. وفي آخر الزمان يرق الدين ويضعف حتى يمر الرجل على قبر أخيه يقول يا ليتني مكانك، ما به إلا البلاء من شدة دينه، ما به إلا البلاء في دينه والفتنة فيه. إذن يا أيها المبارك، يا أيها الموحد، يا أيها السني، دينك وعقيدتك، إيمانك وتوحيدك لا تفرط فيه ولا تساوم فيه ولا تماري ولا تزايد عليه. السبب الثاني مما يعصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال أن يتعرف المؤمن على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، يتعرف على الله بأسمائه وصفاته، فإن الله جل وعلا تعرف إلينا بأسماء له حسنى وبصفات له علا، وعرفه بنا وعرفنا به نبيه صلى الله عليه وسلم، فوصف الله بصفات وسماه بأسماء. إذن من عرف الله بأسمائه الحسنى الواردة في الكتاب والسنة وبصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة، فإنه لا يلتبس عليه ولا يختلط عليه شأن المسيح الدجال. نعم، الدجال يا أيها الإخوة أعور العين اليمنى، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ألا، وهذا حرف تحضير يحضكم على سماع ما بعد، ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، يعني أن الله جل وعلا له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به وبكماله وبعظمته لا تشبهان أعين المخلوقين، على حد قوله سبحانه في سورة الشورى في أولها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الصفة الثانية يا أيها الإخوة أن الدجال مخلوق ولا خالق؟ مخلوق، مولود من أبوين، ولكنه عقيم لا ولد له، وجاء في الأثر أن والديه يبقيان 30 سنة لا يولد لهما حتى يأتيهم هذا المسيخ، هذا المسخ، المسيح الدجال، وهو عقيم لا ولد له، والله جل وعلا أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. ولهذا لما قال المشركون وهم أهل مشركو مكة وهم أهل حسب ونسب: يا محمد أنسب لنا ربك، ابن من هو، من أي قبيلة، أنزل الله جل وعلا نسبه في القرآن. أي سورة؟ سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. لما؟ لكمال أحديته وفرديته وصمديه، لا ولد له ولا ولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم تكن له صاحبة ولم يكن له ولي من الذل. فالدجال مولود من أبوين وهو عقيم، أما الله جل وعلا فهو لم يلد ولم يولد. الدجال مخلوق والله خالق ليس بمخلوق. الدجال يا أيها الإخوة دميم أو جميل؟ دميم، ممسوخ، والله جل وعلا أجمل من كل جميل، إن الله جميل يحب الجمال. من وصف الله بهذا الوصف؟ أليس نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذن الله جميل وعظيم، وهو سبحانه يحب الجمال. الدجال يا أيها الإخوة يرى في الدنيا. الله هل يرى في الدنيا؟ ربنا لا يرى في الدنيا. ولهذا لما طلب موسى كليم الرحمن من الله أن ينظر إليه لم يجبه الله إلى ذلك، بل قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يعني إن تحمل الجبل هذا المخلوق الأصم الأشم العظيم الجلد، إن تحمل رؤيتي فقد تتحمل يا موسى أنت رؤيتي. فلما تجلى ربه للجبل اندك الجبل، جعله دكا، فموسى لما اندك الجبل غشي عليه. لو كان غير موسى، موسى وهو شديد قوي لما دفع الفرعون على صدره مات، وهو دفعه على صدره فقط، لو كان غير موسى لطار قلبه من جسده باندكاك الجبل. إذن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وفي لفظ: وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن الدجال يرى في الدنيا والله لا يرى. الدجال يموت ويقتل، كما سيأتي أن الذي يقتله من؟ عيسى بن مريم، والله جل وعلا حي قيوم لا يلحقه لا سنة ولا نوم ولا موت. إذا من تعرف على الله بأسمائه وصفاته فرق ولم يلتبس عليه هذا الدجال برب العالمين. السبب الثالث يا أيها الإخوة من أسباب النجاء والعصمة من شر فتنة المسيح الدجال أن تنطرح يا أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة أن ننطرح جميعا بين يدي الله جل وعلا دعاء وابتهالا وتضرعا وانطراحا بين يديه أن يكفينا شره. نعم أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة فتنة المسيح الدجال. إذا ما أحوجنا إلى أن نكثر أن ندعو ربنا دعاء له وتذللا وخضوعا وانطراحا بين يديه وأن نبكي إلى أن يكفينا شر هذا الدجال وشر فتنته، ولا سيما في أوقات إجابة الدعاء، فإن الدعاء له أوقات تتأكد فيها الإجابة كالثلث الأخير من الليل، كحال السجود، وقمن أن يستجاب لأحدنا إذا دعا وهو ساجد، كآخر الصلاة قبل السلام، كالمسافر إذا سافر، كوقت نزول المطر، كحال الفطر إذا أفطر الصائم عند فطره وله دعوة لا ترد، دعوة الوالد على ولده. هذه مواطن إجابة الدعاء زمانا ومكانا وحالا. ما أحوجنا إلى أن نؤكد ونتأكد ونتواصى أن ندعو ربنا جل وعلا أن يكفينا شره وأن يصرفه عنا وأن يميتنا قبل أن يظهره فينا وقبل أن يلحقنا زمانه وفتنته وشره. السبب الرابع يا أيها الإخوة ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله منه ومن شره إن دبر كل صلاة فرضا كانت أو نفلا. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا دبر كل صلاة من أربع: تعوذوا بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي لفظ ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن هذا التعوذ منها سنة مؤكدة يشرع لك يا أيها المؤمن في كل صلاة نفلا كانت أو فرضا قبل السلام أن تتعوذ بالله من هذه الأربع. ومن أعاده الله من هذه الأربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال اسمح لي ومن فتنة المسيح الدجال وأعاده الله منها فقد جمع الله له خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا بأن سلم من أسباب الشر والفتنة، وخير الآخرة بأن من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد ماذا؟ فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طاووس بن كيسان راوي الحديث كان له ابن اسمه عبد الله، سأله مرة قال يا بني أتعوذت بالله دبر صلاتك من هذه الأربع؟ قال لا يا أبي نسيت. قال قم فأعد صلاتك وتعوذ بالله من هذه الأربع. وهذا يبين لكم كيف كان السلف يؤدبون ويعلمون ويتابعون أبناءهم على ما فيه نجاءهم في أخراهم قبل أن يسمنوهم. نحن في زمان نسمن أبناءنا بالطعام، وهذا حق، نفقة الأب على ابنه وعلى أهل بيته بالنفقة الشرعية هذه واجبة، لكن العناية والإفراط بها هذا هو الذي يخرجها عن المقصود. نهتم في ملابسهم، في تعليمهم، نهتم في شهاداتهم، نهتم في امتحاناتهم، في أكلهم وفي مسكنهم، ونغفل جانب ديانتهم وعقيدتهم. وهذا هو أحرص ما يجب أن ننتبه له في أبنائنا وفي بناتنا وفي أهلينا. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لك يا أيها المؤمن بوصف الإيمان وهو أعظم وأجل وصف. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال يا بني أتعوذت بالله من هذه الأربع؟ فإذا لما قال لا يا أبي نسيت قال قم فأعد صلاتك وتعوذ بالله من هذه الأربع. سبب رابع يا أيها الإخوة أو خامس، ما شاء الله عليكم متابعين. الأول التمسك بالإيمان والتوحيد فلا يتزحزح عنه العبد. الثاني التعرف على الله بأسمائه وصفاته. الثالث الانطراح بين يدي الله دعاء وابتهالا وتضرعا وسؤالا وإلحاحا أن يكفينا شره. الخامس الاستعاذة بالله من شر دبر كل صلاة. الرابع هذا الرابع. الخامس حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف، فإن من حفظ العشر الآيات الأولى فواتح سورة الكهف عصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال. وهذه السورة سورة عظيمة، يشرع للمؤمن أن يقرأها متى؟ في كل جمعة. إذن لا أقل أن تكون محفوظة في صدرك، وأن تحفظها أبناءك وأهليك وبناتك، وتتواصل مع جيرانك وأحبابك وأقاربك وبني مجتمعك في حفظها. فإن من حفظ سورة الكهف لا بد أن يكون حفظ أولها أو حفظ آخرة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. هذه عصمة ممن؟ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا حفظت هذه العشر الآيات فأنت بإذن الله معصوم من فتنة المسيح الدجال. في حديث النواسي بن سمعان الطويل قال: فما أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح أو خواتم سورة الكهف، فإن الله يعميه عنك ويبعده عنك ويذهب عنك شره وفتنته ومحنته. السبب السادس من العواصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال أن من سمع به خرج فلينأ عنه، فليهرب، فليبتعد، ولا تحدثه نفسه ويبروح أشوف إيش معه. فإننا في زمان كثرت فيه أسباب التطفل، بين قوسين اللقافة، ولا لا يا أخوان، نحن في زمان كثرت فيه أسباب التطفل واللقافة. فإذا خرج الدجال ومعه من المعجزات ما ليس في جنس مقدور البشر ذهب الناس ينظرون ما معه. لو قيل الآن في مهرجان في المحل الفلاني ذهب الناس إليه زرافات ووحدان، وهذا ما في أي إعجاز، أي إعجاز ما فيه، إنما هي أمور جمعت وأشياء مصنعة أو خفة يد ذهب الناس إليها سرعات ووحدان. كيف لو خرج الدجال معه خوارق، معه محن وفتن، جنة ونار، معه كنوز يكافئ من يؤمن به ويعذب من لا يؤمن به؟ كيف تظنون هؤلاء سيكونون من أتباعه إذا ذهبوا وانخدعوا بما معه؟ وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالهرب عنه والنأي عنه والابتعاد عنه، حيث جاء في حديث أحمد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن سمع به خرج فلينأ عنه. اسمع يا رعاك الله واسمعي يا رعاك الله، قال: من سمع به خرج فلينأ عنه، ليبتعد عنه. فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه فلا يدري إلا وقد اتبعه، صدقه، آمن به بما رأى من الخوارق التي أبهرته وسلبت ما بقي من إيمانه وعلمه ويقينه. فإذا سمعت به خرج فانأ عنه، ابتعد عنه، لئلا تكون من أتباعه أو ممن يضل في فتنته وشره. السبب السابع وأختم به يا أيها الإخوة من الأسباب التي تكون عواصم ونواجي بإذن الله من فتنة المسيح الدجال أن من بلي به فلقيه أو افتتن به فليصبر على دينه ولا يساوم ولا يمايز على عقيدته. يصبر فلا يساوم ولا يزايد على عقيدته. فإذا امتحنك وابتلاك قال: هذه ناري إن لم تؤمن بي فاذهب إلى ناره، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليأتي ناره، أليس معه جنة ونار؟ فليأتي ناره وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليشرب منه فإنه ماء بارد، ماء بارد، لكن يخيل العين أنه ماذا؟ أنه نار. أيضا جنته التي يرى للعين أنها جنة هي في الحقيقة ماذا؟ نار تلظى، نار تلظى. هذه يا أيها الإخوة، هذه يا معشر المباركين، سبع من العواصم والنواجي من تمسك بها عصم من فتنة المسيح الدجال. أما آخر أمره وزوال شأنه فهو أنه يبلى في جنوده وزبانيته وعساكره، وقد انتشروا في الأرض، يبلون بشاب ملئ إيمانا ويقينا فيدعونه إلى أن يؤمن بربهم، يقول: من ربكم؟ فيقول: ربنا الأعور. فيقول: أنا أكفر برب أعور. فيذهب بعضهم يريد أن يقتله بسيفه، فيقول بعضهم لبعض: لا تقتلوه حتى تستأمروا فيه ربكم، فيرفع أمره حتى يبلغ به إلى المسيح الدجال فيحضر بين يديه. فإذا حضر بين يديه وإذا هذا الشاب قد ملئ إيمانا وهو أعظم الناس شهادة وإيمانا، وهو شاب نشأ على طاعة الله، تعلق قلبه بالمساجد ما تعلق قلبه بالأسواق وبأماكن الغنى والخنا. فإذا أحضر بين يديه رغبه الدجال، إن آمنت بي أعطيك وأفعل بك وأسوي بك، يمنيه، وهذا لا يتزحزح لأن إيمانه عليه غال أغلى من الدنيا وكنوزها. فينتقل عندئذ إذا لم ينفع معه الترغيب إلى الترهيب والتعنيف والزجر، فيهدده بالقتل فلا يتزحزح، فيطلب ويأمر بالمنشار فيؤتى به، فينشر ذلك الشاب من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه بالمنشار، كما ينشر أحدكم الذبيحة إذا أراد أن يقطعها بعظامها بالمنشار، فيجعل قطعتين، يفرق بينهما الدجال رمية الغرض كما يرمي أحدكم غرضه، فيذهب بينهما ذهابا وإيابا، يقول عد كما كنت، فيعود الشاب حيا وجهه يتهلهل كأنك مذهبه كما كان، يقول الآن بعدما قتلتك وأحييتك ألا تؤمن بي؟ فيقول ذلك الشاب المؤمن الموحد، والله ما ازددت بك إلا يقينا، أنت الأعور الكذاب، أنت الأعور الدجال الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم. عندئذ يخرج عن طوره، يخرج عن طوره، فيذهب بالسكين يريد أن يجريها على رقبة ذلك الشاب، فتكون رقبته كالنحاسة لا تجري بها سكين، فيعرف الخبيث أن أمره إلى سفال وأن شأنه إلى زوال، فيهرب. وإذا المسلمون قد اصطفوا لقتال اليهود في أرض الشام في أرض فلسطين، فيقاتل مع اليهود المسلمين، وعند ذلك ينزل عيسى بن مريم، وهي علامة من علامات الساعة الكبرى، ينزل عليه الصلاة والسلام واضعا كفه على جناح ملك على المنارة البيضاء شرقي دمشق، دمشق الشام، إذا طأطأ رأسه قطمر من الجنة، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ينزل وإذا المسلمون قد اصطفوا لصلاة الفجر، فيقدمه أميرهم المهدي، يقدمه ليصلي بهم إماما، فيقول إن بعضكم إماما لبعض تكريمة لهذه الأمة. لما؟ لأن عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء إذا نزل ينزل لا على أنه نبي الرسول بشريعته، لكن على أنه تابع لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بها، فيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. فلا يحل لكافر يجد ريح نفس عيسى إلا مات، وإن لينتهي حيث ينتهي طرف عينه. فيهرب الدجال إذا سمع بعيسى، وهذا في مسلم، في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل، فإذا سمع الدجال بنزول عيسى هرب، فيتبعه عيسى ويتتبع أخباره ويلحقه حتى يدركه بباب لد موضع في شمال غرب بيت المقدس. فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم بعينيه انذاب كما ينذاب الملح في الماء، لكي يعالجه عيسى برمح فيطعنه في لبته فيقتله، ويري الناس أثر دمه ويريحهم من شره، وهذا أوان انتهاء فتنة الدجال. وعندئذ تكون الملحمة للمسلمين على اليهود فيقتلونهم، وبها تكون الملحمة العظمى التي يختبئ فيها اليهود خلف الشجر والحجر، فينادي الحجر والشجر يا مسلم تعال فإن ورائي يهودي فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. والإخوة ما سمح به وقت هذه المحاضرة عن أعظم فتنة وأشدها خطرا ومحنة من لدن آدم إلى إنها فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم تلد ولم تولد، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به اللهم إلا لما عصمتنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم عصمنا من فتنته ومن شره، اللهم لا تخرجه علينا، وتوفنا إذا أردت بعبادك فتنة واقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبتنا المؤمنين والمؤمنات، واجمعنا بهم في عوالي الجنان صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأستميحكم عذرا أيها الأحبة إن كنت قد أطلت عليكم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ دكتور عبد الشيخ على ما قدم. وقبل أن نختم معه هذا اللقاء نقرأ عليه بعض الأسئلة التي وردت. سأل يسأل يقول الشيخ ذكرت في ما ذكرته فتح القسطنطينية، فهل هو فتح قسطنطينية أم روما الذي ذكر؟ أشكل عليه هذا.
نعم، الحمد لله رب العالمين. ما سأله السائل في مكانه، الفتح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح هو فتح القسطنطينية، وهو فتح غير الفتح الذي مضى عليه، سيكون في آخر الزمان، وستسقط بالتكبير في قول لا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في حديث صحيح أيضا أن روما تفتح، أن روما تفتح، وكلاهما سيكونان في آخر الزمان، إن بنا أو بمن هو أمثل منا عند الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذا يحتاج إلى ذوي إيمان يسمعون لإمامهم ويطيعون له، لأن هؤلاء الذين يفتحون هذه المفاتح العظيمة لا يتهيأ أمرهم بفوضى وبعمية جاهلية، لهم ريادة وقيادة وأطاعوا. ولهذا جاء في مسلم أنه تكون الملحمة العظمى، يشترط المسلمون شرطة منهم من بايعوا على الموت، فيتقاتلون مع أولئك الروم حتى تهلك تلك الفئة، ثم شرطة ثانية ثم ثالثة حتى يفتح الله جل وعلا على بقيته. فإذن يكون المئة من الرجال ما يسلم منهم إلا واحد، فأي زمان يفرح فيه بغنيمة أو يقسم فيه بميراث ذلك الوقت؟ إن التي تحتاج إلى ذوي إيمان وصبر وتقوى يفتح الله جل وعلا على أيديهم ويعيد للمسلمين بذلك عزتهم وقوتهم ومنعتهم. نعم.
أيضا هذا سائل يسأل يقول لعله خارج عن موضوع شيخ، يقول رجل امتص من ثدي زوجته لبن، ما حكم الإسلام في ذلك؟
حلالا بلالا، هذا طيب مباح، ولا تحرمه على زوجته، لأن الرضاعة المحرمة يا أخوان هي ما كان في الحولين. إذا رضع الصغير من لم يتعدى السنتين، إذا رضع من أمه هذا خمس رضعات مشبعات، هذا الذي يحرمه على المرأة وعلى ما ينسل منها من بنين وبنات. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ويقول إنما الرضاعة ما فتق اللحم وأنبت العظم. أما الرجل مع أهله فلا يحرم هذا، لا يحرم المرأة على زوجها، وإلا كلما تخاصم الرجل مع زوجته لقمت ثديها ورضعت منه حتى ما يتأتى ولا يقره عقر ولا دين. نعم.
أيضا سؤال آخر موضوع أيضا كذلك الشيخ،
عشان ما عندكم شيء الموضوع.
سؤال آخر إن شاء الله،
يعني الموضوع إلى هالدرجة مفهوم يا أخوان، واضح الحمد لله.
طيب. نعم. يقول امرأة لرجل لم تستطع الحمل لتعب في رحمها، فاتفقت مع امرأة أخرى لتحمل نطفة زوجها ونطفتها، ما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل هو للأم التي حملت أم لصاحبة النطفة؟ وما يترتب عليه من أحكام شرعية؟
هذا من أغرب الأسئلة، من أغربها، ولا أدري هل هو واقع أو أنه افتراضي. على كل حال، هذا الأمر معروف الآن في بلاد الرحم، استئجار الرحم بحيث يكون في المرأة في رحمها في أرحامها ضعف لا تستحمل، فيستأجر الرحم، بل تستأجر النطف، حيث هناك بنوك تحمل نطف الرجال، وهذا محرم باقي أهل العلم، بل هو سفاح ليس بنكاح. إن أردت أن تربي ابنا فزوجي زوجه، وإذا حملت زوجته منه بغلام استسمحيها وخذيه وربيه، خذيه وربيه، أجري رحما يحمل لك ثم تأخذي هذا الغلام أو هذه الجارية وتربيها، بأي حق تكوني أمها؟ يقره لا عقل ولا عرف ولا مروءة، فضلا عن دين وعن شرع. ولهذا اتفق العلماء على تحريم ذلك، وأنه سفاح يبطل للأنساب. ومعلوم أن من الضروريات الخمس التي جاءت بها الأديان كلها حفظ ماذا؟ العقل والنفس والعرض والدين والمال. هذا إفساد للعرض والنفس. كيف تكون هذه المرأة أمها وهي ما حمل، والنطفة ليست نطفتها، والرحم ليس رحمها؟ ولا أظن عاقلا يشك في هذا الأمر، ولكن للأسف ممن لا خلاق لهم ولا دين لهم ولا مروءة لهم. ومن الأسف الشديد أن من المسلمين من شابههم في ولم يشابههم في عوالي أمورهم ومكارم أخلاقهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يتعلق بالموضوع يا شيخ، يسأل أخونا عن ما يدور في العراق من فتنة، هل له علاقة في
ما يدور
من فتنة في العراق وغزو الغزو فيه، هل له علاقة بخروج الدجال وكذا؟
آخر الزمان يا أيها الإخوة، بل زمان الدجال زمان فتن وزمان هرج ومحن وحروب، وما يحصل في العراق وفي غير العراق، بل في فلسطين، بل في أنحاء الدنيا، بل ما يحصل في بلادنا من التفجير والقتل والتدمير، مرهصات وعرصات لخروج هذا الدجال. حيث إذا تزحزح الأمن والأمان، إذا تزحزحت العقيدة، إذا تسلط الكفار على المسلمين، عظمت الفتنة. وهؤلاء وأمثالهم، هؤلاء الكفار هم جند الدجال. ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال في الناس الخوارج حتى يكون آخرهم يقاتل مع الدجال. الخوارج جاءوا على جماعة المسلمين فكفروهم، كفروا علماءهم، كفروا قادتهم، ولاتهم، كفروا المجتمعات. بقيتهم أخبر صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك بعض أهل السنن بإسناد صحيح أن آخرهم يقاتل مع الدجال، يكون من جنده من حيث يشعر أو لا يشعر. وهذا ما يحصل في هذه الأزمان من الفحل، من المحن والفتن والبلابل والقلاقل، هي مرهصة لفتنة المسيح الدجال. صرف الله عنا وعنكم الشر، ووقى المسلمين شرها وموبقاتها.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14060.